لا يمن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين في أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وخليله، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم الله على تسليمه كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آية سورة الحجرات، وهي سورة أخلاق الامتياز، جمعت لنا جل معالم الأخلاق في الإسلام. والأخلاق أصل من أصول الديانة وأصل من أصول التشريع. الشرائع في الإسلام أربع: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. والأخلاقيات جعلت أصل مع الإيمانيات، فلا إيمان بلا أخلاق ولا أخلاق بلا إيمان. فالإيمان ما كتبناه والخلق ما أظهرناه. ولا يقتدي الناس منا بأصول إيماننا التي في صدورنا، إنما يقتدوا بنا في أخلاقنا الظاهرة عليه. ولذلك قرن الإسلام بين الأخلاق والإيمانيات من أول لحظة نزل فيها الوحي، علم النبي الصحابة الإيمانيات مع الأخلاقيات ولم يفرق بينهم، بل بين القرآن في نص الآيات الارتباط الشديد بينهما، حينما قال تعالى في الآية التي سمعناها: إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة في الحصر، أي ليس المؤمنون وصف للإخوة، إذا انتفت الإخوة انتفت الإيمان. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. حب أخلاق، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. فجعل الحب سبيل الإيمان، ها؟ فلا إيمان بلا محبة بين المؤمنين. بل بين النبي هذا المعنى في موضع أخر، فقال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: أوسخ على الإيمان، أوسخ على الإيمان، يعني أقوى الأعمدة التي من على الإيمان، أوسخ على الإيمان. الحب في الله وبغض في الله، الحب في الله وبغض الله أخلاق. وكأن الإيمان بنيت أصوله وقواعده على أخلاق. ها؟ أوسخ على الإيمان، الحب في الله وبغض في الله. بل كان الذي يحصل الإيمان في الأخلاق حين قال في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. جمعها كلها، مع أنها كلها أخلاق، أعطى لله، أحب لله، أبغض لله، وأعطى لله ومنع لله. الحب والبغض أخلاق باطنة، والعطاء والمنع أخلاق ظاهرة. فإذا اجتمعت الأخلاق الباطنة والظاهرة اجتمع عليك عندك إيمان. ولذلك من أول لحظة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ركز تركيز شديد مع الإيمانيات على الأخلاقيات. من أوائل فسر الإسلام الخالد هو نفسه يحكم من قبيل الغفار وليس من المكة. والنبي كان يسر بدعوته. أبو ذر خامس من أسر الإخوان، يعني كل من أسر قبل أربع أصحاب من أهل مكة. كيف عرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل غفار ليس من أهل مكة أصلا؟ هو نفسه يحكي، يقول: من كثرة من سمعت أبو ذر من قبيل الغفار. غفار كانت تسكن شمال الجزيرة قرب الشام على طريق الساحل بحر. يقول: كنت من كثرة من التقيت بهم من أحبار اليهود والنصارى قد علموني أن هذا زمن بالخاتم، وأنه سيبعث في مكة، وأن مهجره إلى يثرب. فجلست أنتظر الوفود القادم من مكة. كلما جاء وفد تعرضت لهم، سألتهم: أما ادعى أحد النبوة في مكة؟ حتى أخبر أحدهم قال: سمعت رجلا يهمهم بشيء ما، يهمهم، ها؟ يعني يسر. فقلت: ما اسمه؟ قال: محمد بن عبد الله. فأمرت النية أنه، فأرسلت إليه أخي فالتقى باسم عاد فقالته الى ما يدعو الناس الغد الى ما يدعو قال الى عباده من اول لحظه ابو ذر في البدايه الى ما يدعو قال الى عباده الله وحده ونبذ عباده المسواه والى مكارم الاخلاق واقراء الضيف واحسان المعدوم وحسن الجوار وسوء الارحام واخذ يعدد كل اخلاق الانسان لان كثير من الناس فعلا ما مخاطب ان الفتره المكيه 13 عام في العقيده فقط ويردد هذا على النادر حقيقه هذا كلام غير واقعي الواقع ان الايمان ارتبط ارتباط شديد بالاخلاق بل بني بعضهم على بعض فمن اول لحظه مع الايمانيات رس كل قواعد الاخلاق الصحابه اللي هاجروا الهجره الاولى في السنوات السادسه الاولى لما وصل الحبشه وحاول عمرو بن العاص ان يغري النجاشي بالسليم له دول ابناء جدتنا ومنا وجاءوا كصابئين يعني صبأوا خرج عن دينهم ودين ابائهم وبعدين حتى يغريه عليهم قال وما دخلوا في دينك يعني تمردوا علينا وعلى دين ابائهم واجدادهم ولا ما دخلوا في دينك حتى يسيروا على الصحابه لكن النجاشي كان عاقل قال والله لا احكم لك بشيء حتى اسمع منه فجيء من الصحابه المهاجرين الاوائل هاجروا في البدايه فتولى الحديث عن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم جميعا فقال النجاشي ما هذا الدين الجديد الذي تزعمونه لا بقيتم على دين ابائكم ولا دخلتم في ديننا فقال جعفر كنا قوما ضلالا نعبد الاصنام وناكل الميته واخذ عدد من سلب الجاهليه فمن الله علينا بنبي منا من اوسطنا نسبا دعانا الى عباده الله وحده ونبذ عباده من سواه والى مكارم الاخلاق والى اقراء الضيف واكساب المعدوم وحسن الجوار وصله الرحاب واخذ عدد كل اخلاق الاسلام النجاشي في يد عود امسك بلاد مملكتها قال هذا والذي جاء به عيسى بن مريم لينبعهم مشكاه واحده المصدر واحد يستحيل التغير إذا ندرك دعوة الإسلام بدأت بهذا الصحابة هاجروا مكة المدينة وهم في قمة الأخلاق بل المتجدد في القرآن المثالي كل السلوكات الاجتماعية جاءت في السورة المكية الوصايا العشر جاءت في الأنعام سورة الأنعام ها قل تعالى وأتل ما حرم ربك عليكم ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم لا نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن إلى آخر الآيات كل الوصايا جاءت في السورة المكية الأنعام وكذلك الوصايا العشر الاخرى جاءت في الاسراء ويقول ابن مسعود الاسراء والكهف ومريم وطه من التلاد الاول يعني من اوائل المنازل من التلاد الاول جاء في الاسراء الوصايا العشر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالد احسانا الى ان قال واتي ذا القربى حقا المسكين ابن السبيل وتبذل تبذيرا الى اخره اذا كل الاخلاقيات والوصايا والسلوكات الاجتماعيه نزلت بتفصيلاتها في مكة يبقى الشرع عندنا أربعة اكتملت الإيمانيات واكتملت الأخلاقات في مكة لم ينزل من العبادات إلا الصلاة لم يفرض من العبادات كلها في مكة إلا الصلاة الصيام والزكاة والحج في المدينة المعاملات بالكامل نزلت في مكة الصحابة خرجوا من مكة إلى المدينة وهم في قمة الإيمان وفي قمة الأخلاق وصل معنا الخطير ده السورة دي بين أيدينا سورة تتحدث عن الأخلاق وصدرها تعالى بهذا النداء العالي يا أيها الذين آمنوا ولما ينادي رب العباد لابد أن ندرك من المنادي ومن المنادي ما لم نعرف قدر المنادي لم نعرف قيمة المنادي والنداء لم نعرف قيمة المنادي ها لو ناداك أنت الآن كليم كما يناديك لئيم ها لو ناداك لئيم تستجيب ولا تعطيه ظهرك مش كده ليه طب لو ناداك كريم وتعلم ان وراء نداء وكرم هتلبي فورا فيها حسنه فيها كرامه لو ناداك عالم تثق في علم وامانته هتلبي لان وراءه علم لو ناداك حاكم عادل ستلبي لان وراءه مصلحه كبيره مش كده ليه فاذا كنا نلبي النداء طمعا فيما عند المنادي في كرمه في علمه في سلطانه في جاهه فيما يمكن أن يضفيه علينا من أعطايا نعم فكيف بك إذا كان المنادي من اكتملت له كل صفات الجلال والجمال والكمال يبقى ماذا وراء ذلك الكمال كله الجمال كله، الخير كله بالإنسان. لذلك كان نداء عام لكل الناس، ونداء في القرآن جاء على هذين الأمرين، إما نداء عام يا الإنسان يا أيها الناس يا بني آدم، وهنا النداء ليس عام، النداء العامة جاءت في العقائد والتصورات، النداء هو نداء خاص، والنداءات الخاصة جاءت في التكاليف والتشريعات. لذا قال يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من اخترتكم من بين عبادي واصطفيتكم من بين خلقي ومننت عليكم بالإيمان في قلوبكم. الله، لما ينادي رب العالمين من أحب يناديه عشان يشقيه ولا يقيم عشان يسعده. إذن وراء أمره الخير كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة. لذا قل يا أيها الذين آمنوا، وبدأ السورة بهذا الأمر العجيب، قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إيه لا تقدموا؟ إيه ما لا تقدموا؟ باختصار شديد، انسى رأيك، انسى نفسك أمام ربك وأمام رسولك. ناداك ربك يقينا لا خير لك إلا في البداية. طب أين حظ النفس؟ تحت الجزمة. نفسك للشر تدعو وبالسوء تدعو، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه. لكن ربك لا يأمرك يقينا إلا بالخير المحض، فأيهما أولى بالاتباع؟ رحم الله عمر في بداية إسلامه قال يا رسول الله والله إني لو أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال لست الآن عمر، لسه إمامك ما اكتملش. يقول عمر فرجعت لنفسي قلت واحك نفسي، أو أنت أحب إلي الله ورسوله؟ أنت بالسوء أمارة، والله لا أمر بخير، لا والله بل الله ورسوله أحب إلى منك. ثم عاد النبي يسعى قال رسول الله الآن أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي. قال الآن عمر، الآن دخل الإيمان. وصل المعنى؟ يبقى اللي يجعل نفسه لها حظ بين يدي الله ورسوله أو لها اختيار أجر ما في حق نفسه. الإعلام في عنا أن يكون لنفوسنا حظوظ مع أمر الله لنا، أن يكون لرأينا وجهة مع أمر الله لنا، لا رأي ولا اختيار ولا حظ للنفس. فلا تقدم ولا تجعل شيئا من هذا يقدم على أمر الله أو على أمر رسوله. لما تسمع قال الله خلاص انسى نفسك، انسى اختيارك، انسى رأيك. أنا بختصر لكم اختصار شديد جدا في الشعر، ها؟ انسى الثلاثة دول، ليه؟ لأن إذا ربنا اختار لك اختيارك خير لك ولا اختيار ربك لك؟ ها؟ طب أسألك سؤال واحد، هل هناك شيء أنت تحبه أو تختاره الرب اللي يعلمه؟ إن قلت غير هذا كفرت، يقين أني أعلم. طيب، هل تتصور أن الله يعلم حاجاتك ولا يعطيك أسمى ما فيها؟ يستحيل. أيهما أولى بالاتباع؟ نفسك تدعوك لما تشتهي وربك يدعوك لتقويم ما تشتهي، فأيهما أولى بالاتباع؟ على سبيل المثال حصل الإنسان جبل على حب الأكل، ولا واحد منا لا يأكل، يا كل شغال. طيب، رب العباد يعلم من هذا أو لا يعلم؟ يقين أن يعلم. حرم على الأكل ولا أحل كل الطيبات من الأكل وحرم أنواع معينة؟ الحلال مفتوح، قال اليوم أحل لكم الطيبات. المحرمات محدودة، حرمت عليكم حددهم، الميتة والدم ولحم الخنزير، مش كده ليه؟ طيب، لما يجي إنسان طفل نفسه تشتهي المحرم، اشتهت الخنزير، ها؟ هياكل خنزير. طيب أيهما أفعله؟ أكله ولا تركه؟ الرب استحب لها تركه، ونفسه استحبت له أكله، أيهما أفعله؟ من غير ما يشعر أنا أكلت لحم خنزير، أكلته، أتدري أثاره؟ اللي يحصل في جسمك؟ اللي يحصل في سلوكاتك وأخلاقك؟ يا إخوانا نوع الطعام يؤثر في أخلاق العباد، نوع الطعام. ولذلك السلف قال تتغير الأخلاق والطبائع بتغير الطقس والتضاريس ونوع الطعام. إيه الطقس؟ البلاد الحارة هتلاقي لأهلها طبائع مختلفة عن البلاد المعتدلة، عن البلاد الباردة، عن البلاد الثلجية، ولكل واحد اللي بيتعامل مع الحرارة إذا تعامل عن برودة، اللي مستخبي في الدفء زي اللي طالع من هدومه. وصلت؟ إذا الطقس له أثر في أخلاق، وكذلك التضاريس. العاش في بيئة صحراوية تستوي أخلاقه مع اللي باش عاش بيئة فلاحة وزراعة، بيئة سواحلية، بيئة ثلجية، أبدا. فالطقس بيغير الأخلاقيات، والتضاريس بتغير الأخلاقيات، وكذلك مع الطعام. ولذلك قالوا من اعتاد أكل لحم الجمال هتجد فيه صبر شديد، جلد شديد، شجاعة شديدة، صدق شديد، حياء شديد، غضب شديد. طباع الجمال، طباع الجمال، واحد عمل على الجبل لازم شديد، هجم قوة، غير التعامل مع الضغط. الضغط تضربه ولا يدافع عن نفسه ولا يقاوم، ها؟ هتتعلم من رقة رقم أنفك. ولذلك ما بعث الله النبي إلا رعى الغنم، فما بالك تتعامل مع الأرانب. وذلك حديث المزارع، امرأة تصف زوجها بهذا والأخرى تصف بذاك. واحدة تقول زوجي لحم جبل الغز فوق جبل عال، لا سهل فيرتقى ولا حلم فيرتقى. صعب التعامل معها جدا، ها؟ جمل. الثالثة تصف زوجها تقول زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، أغلبه الناس يغلب. يستوي ده بده؟ ها؟ طب اللي تعود لك مع أحمل الخنزير هيبقى إيه؟ هيبقى خنزير، ها؟ في حوالي بس حتى في طباعة. الله يرحمنا الشيخ الأزهر القديم عندنا كان سافر أوروبا، فبيسألوه ليه ربنا حرم الخنزير؟ قال لهم أنا أجل لكم محمد عبده عشان ما تسعوش بعيد، ها؟ فأنا ما عملت بتجربة، فجاب ثلاث حظائر، حظيرة وضع فيها خروف ونعجة، وحظيرة وضع فيها ديك وفرخ، وحظيرة وضع فيها خنزير وخنزير، وبعد شهر حصل التزاوج يكفي. جاء على الحظيرة الأولى اللي فيها الخروف والنعجة، جاء بخروف أقوى من اللي في الداخل ضخم، ودخلوا عليه الخروف اللي تزوج امراته، أخذ ينطح الخروف الداخل ده بكل ما أوتي من قوة لغاية بطرد من الحظيرة. الديك والفرخة نفس النظام، جاء من الضخم أضخم الموجود في الحظيرة. الديك اللي في الداخل اللي تزوج ده قعد يدخل في الديك الجديد لغاية ما طرد بهدله. الخنزير والخنزير العكس، اللي في الداخل سفروت، لا اللي في الداخل قوي جدا، واللي جاي من بره سفروت رفيع. اول ما دخلوا عليهم التيس طلع وساب لمراته، قال لذا نغار عن نسائنا ولا غير لكم عن نسائكم. وضع معلومات خلي بالكم منها بعد جيت انت ولا في هذه البلد. فاللي هيخنزر هيبقى ايه؟ خلاص حلوف خنزير. نسأل الله العافية. إذا ندرك، وذلك المسلم عنده غيرة على عرضي غير ولا غيره، يبقى ركب السيارة واللي قاعد جنب منه وكشف فخدها مكشوفة وتحط له في الفخذ رجلها على الطابور يتفرج كل مرة، يبقى في الغيرة ولا هو هنا. نسأل الله العافية. إذا الحمد لله اللي أفدت. إذا ندرك نوع الطعام له أثر، فلما يحرم الله شيء يقينا هو أعلم بآثاره منا، أليس كذلك؟ نفوسنا تعلم الغيب، تعلم أثر هذا الطعام على حياتنا، سواء في أخلاقياتنا أو حتى في سلامة أجسامنا. الخنزير لا يأكل للنتانة، كيف تصور عقل أن تصبح هذه النتانة جزء من جسمي، من جسمي؟ إذا ندرك أيهما أولى بالاتباع، أمر الله ولا رأيك؟ طيب أحل الطعام حتى لما أحله وضع الضابط، قال كل واشرب ولا تسرف. طب واحد طفل عايز يزود الخيار، لو أكل أقسى من حاجة يحصل له إيه؟ هيجي له اسهال، هيجي له امساك، هتجي له مصيبه كبيره، واخدك معايا؟ يتنعم باكله ويشقى بعدها باربع اكلات. يستوي هذا مع من التزم امر الله والتزم ترك الاسراف؟ لا يستوي. اذن ايهما اولى، امر الله ولا امر نفسك؟ لذا جاء الامر حتى نعلم ان يقينا امر الله لنا وامر رسوله لنا انفع لنا من كل ما تدعو اليه نفوسنا وشهواتنا، وتمليه علينا اراءنا وهواءنا. لذا قال: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا راي ولا هوى نفس ولا احتياجات الجسم، انما امر الله يقدم في كل هذه القضايا، لان الله اولى بنا منا ونبيه اولى بنا منا. لذا جاء النص قال تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. واضح المعنى؟ اذا قال لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ينفع الراي ايه؟ رحم الله عمر. راى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان من ازهد الصحابه واكثرهم لزوم بالسنه، اكثر المتمسكين بالسنه الصحابه عبد الله عمر، ومشهور جدا بل اعتبروها من تشددات. ليه؟ السنن انواع، في سنن النبي حرض عليها وحض عليها وجعلها واجب وداوم عليها، وسنن يعني حضر عليها لكن لم يداوم عليها، وسنن امر بها احيانا تركها احيانا، وسنن عادات. كل دي سنن. واضح؟ ابن عبد الله بن عمر ما ترك شيئا من هذه السنه اللي ملتزم بها، حتى سنن عادات. الصحابه كلهم اعتبروا سنه عادات سنه عادات. ابن عمر قال يعني سنه عادات؟ الركب المسافر في رحله اثناء الطريق يعني بعد 20 30 كيلو بيستريح. ممكن بعض يستريح في الاستراحه الاولى، المره الثانيه يستريح بايه؟ في اللي بعديها. ممكن يستريح من 20 كيلو، يستريح بعد 20 كيلو، عن 25 كيلو. ايه المشكله؟ دي اسمها عاده. عبد الله بن عمر كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الاستراحه اللي استراح فيها لو الركب اللي هو ماشي فيه هيقع يجلس في اي استراحه يسيبه ويجلس في الاستراحه اللي الرسول نزل فيها. ما ترك خطوة رسول الله خطاها إلا خطاها رجل. فكان هذا داء ابن عمر، حتى سموها تشددات ابن عمر. ومع التشددات هذه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عدد كبير في الإسلام من غير المسلمين، من الفرس ومن الروم، طباع الفرس والروم غير طباع العرب، اللي خاصة الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيائهم وفي شدة سموهم وعفتهم في التعامل مع النساء. الروم فرس الاختلاط عندهم من زمان قديم مش جديد. فحتى بعد ما اسلموا في هذه الجوانب فيها شيء من الرقه. فعبد الله بن عمر لما لقى شبكات مستغرب راح منع مرات المسجد. فعلم عمر فجاء قال: يا ابن عمر امنعت زوجتك من المسجد؟ قال: نعم يا ابي. قال: لما؟ قال: تغير الزمان وفساد الناس. قال: ابلغك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم؟ يعني بيوتهن خير لهم؟ يعني لو صلت في بيتها أجرها أعلى من صلتها في المسجد. أنت بتاخد في المسجد كم درجة؟ 27 درجة. طب والمرأة؟ لو صلت في بيتها تأخذ أجر صلاتها في المسجد 1000 مرة، مش 27. للرواية التي وردت قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في مخدعها مكان نومها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد هذا. مسجد الرسول في المدينة اللي الصلاة فيه بكام؟ بألف صلاة. وصحيح، لكن الرسول جعل ده حق للمرأة مش لينا. قال: لا تمنعوا إماء الله مسجد. عايز تروح المسجد؟ ما حدش يمنعك. وبيوتهن خير لهن، اختارت هي الخير اختارت، اختارت المسجد اختارت، لها الحق في هذا. عبد الله بن عمر قطع على هذا الحق. فمنعها الناس. بيت أفضل، صلي في البيت، وأجرك آدم. وقف هذا الموقف. عمر قال: أما بلغك هذا الحديث؟ لا تمنعنا الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن. قال: بلغني ولكني رأيت. سيدنا عمر ما احتملها، راح سهل الدور نزل في الغرب. عمر يا ابن عمر الصحابي الجليل الورع الزاهد الشديد التمسك بالسنة ويقول ويحك أقول لك خالص الله وتقول رأيت. هو في تحذير هنا ما دام رسول الله قال نقول سمعنا وأطعنا وليس لنا إلا ذلك. يبقى هو ده مثل الآية، لا تقدم بين يدي رسوله، لا تقل رأيي ولا قولي ولا اختياري ولا نفسي، إنما تقول سمعنا وأطعنا. واضح المعنى؟ ها نعرف هذا الأدب مع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسوله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا الذين آمنوا اتقوا رسوله، لا تقدم بين يدي رسوله واتقوا الله. واتقوا الله لما يقول اتقوا الله في أمر يبقى يحذر من العقاب، وإذا حذر من العقاب يبقى الأمر على الوجوب. دي قاعدة في الخير تاخذوها أصلية، لما يأتي في الأمر ذكر الثواب والتحذير من العقاب يبقى يقين الأمر واجب عند المسلم كله. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسوله واتقوا الله، خلاص يبقى الأمر ده فريضة ليس لنا فيها خيار. ها واتقوا الله من إيه؟ الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قل سميع عليم، يعني أي همسة تهمسها الرب يسمعها ويعلمها. فماذا تقول لمن لربك إن سئلت عن موقفك؟ ضع هذه الأمور بين يديك حتى تراقب. ولذلك أحد التابعين بيسأله شاب يقول له يعني إيه أخطئ وأذل أعمل إيه؟ ألا قل كلما سرت أو جلست الله يسمعني، الله يراني، الله لا يخفى عليه شيء من أمري. ردد الكلمة الثالثة دي على طول، هتعطيك أدب المراقبة والمتابعة المستمر. الله يسمعني، إذا كان يسمعك ينفع تعصيه؟ الله يراني، ينفع تعصيه ويراك؟ الله لا يخفى عليه شيء من أمري. العليم سميعا عليم، فذكر السمع والعلم، التابع إذا أضاف ليهم كمان البصر عشان نراقب الله بهذه الثلاثة. وكان الله سبحانه عليه. يا أيها الذين آمنوا مرة أخرى، طبعا الصحابة اللي كانوا يسمعوا الذين آمنوا حتى المخلص المؤمن يلبي النداء ليدخل مع أهل الإيمان، لأن الله أمرنا أن نكون حتى مع المؤمنين إن لم نكن منهم فكن معهم. وفي هذا يقول تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن لم تكن منهم كن معهم، لم يقل كونوا مع الصادقين، قال كونوا مع الصادقين، كونوا معهم، الزموهم. ليه؟ لأن اللي هيتبعهم يقين أنه يكرم معهم. الحديث الصحيح الثابت قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يسيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر أينما وجدوها تنادوا هلم هلم فصعودهم الله يتصعودهم الله تعالى فيسألهم ما على عبادي وعلم ما حالهم، لكن الله يسألهم ويقررهم فيقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. يقول تعالى وهل رأوني؟ يقول لا. يقول فماذا لم رأوني؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. فيقول تعالى فماذا يطلب عبادي؟ يقول الجنة. يقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيقول لكانوا أشد لها طلبا. فيقول تعالى وما تعوز عبادي؟ يقولون من النار. يقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها رب. أشد من؟ من الملائكة ومن حالهم الآن الاثنين. ها فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون يا ربنا، ده الشهادة، يقولون يا ربنا فيهم فلان ليس منه، ده واحد مش أهل من أهل الطاعة ولا أهل الذكر، ده ليه مصلحة عند واحد في الجالسين مستني يخلص الدرس عشان يكون مصلحة قرشين ولا حاجة. ها ليس منه، واحد ماشي في الطريق ولا بيكم يجد مكان يقول إلا المسجد دخل سمع الدرس، يبقى ده منهم، فيهم فلان ليس منهم. فيقول الله تعالى هم القوم في رواية هم الجلساء، جلساء الرحمن لا يشقى بهم جلسهم، يغفر لهم معهم. وصل؟ فإن كان مجلستنا مع المؤمنين تعطينا ما يعطي الله للمؤمنين نتركها ولا نلبث فيها؟ بل ثبت في الحديث الصحيح النبي جلس مجلس كهذا يعطي الدرس، فدخل ثلاثة من الصحابة، مع الزحام واحد من الثلاثة لقى ثغرة بين اثنين راح جالس في الصين، الثاني لقى الناس لحمة في بعضها استحيا فجلس خلفه. الثالث لما لقى الدنيا زي ما خد بعضه مشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأقبل على الله فأخبر الله عليه، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. وصلت؟ ها، هتقبل على الله هيقبل عليك، هتستحي من الله وتكون مع المؤمنين هيستحي منك. وصلت؟ هتعرض بالسلام سيعرض معك. واضح يا اخواننا؟ اذا لما يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدم بين الرسول واتقوا الله ان الرسول عليم، يا ايها الذين امنوا مره اخرى، كل منا وطلب ان يبحث كيف يدخل في اعداد المؤمنين، فان لم يدخل فيهم كيف يكون معهم في ضفتهم وفي جهتهم وفي شقهم. ليه؟ لان الهاقف في الجنب الاخر اصبح ضد رب العباد وضد رسوله وضد عباده. لذا قال تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله، ها، ومن يشاقق الله ورسوله
من بعد ما تبين
لنا الحق، من بعد ما تبين لنا الحق، من بعد ما نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وضحت؟ نوليه ايه؟ ما تولى، هنسيبه نهمله لكل من طمع فيه او عجب فيه، ونصله جهنم وساءت مصير. اذا ندرك المشاقه معناها وصول مصيبه كبيره جدا، فلما ياتي النداء يلزمنا جميعا ان ندرك قدر النداء فنلبي فورا. يأتي النداء الثاني مرة أخرى ليخاطبنا الله مرة ثانية بصفة الإيمان، يا سلام، أي بشرى هذه؟ يا الذين آمنوا، ثم قل لا ترفع أصواتكم. حتى الكلام يعلمنا أدبا وقواعدا، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهلوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون. لا ترفع أصواتكم، رفع الصوت أيوه، وأنت كل واحد فينا حلال ليه ينزعج على زي ما عايز ويزعج من حوله كما شاء. صوتك ده لك، خلي بالنا، ده ممكن الصوت ده يعمل جرائم. اتفق الفقهاء على ان هناك نوع من القتل سموه قتل شبه الخطأ. القتل اربعة انواع: عمد وشبه عمد وخطأ شبه خطأ. ايه شبه الخطأ ده؟ قليل من الفقهاء ما يذكروه، لكن موجود. قالوا شبه الخطأ أن يكون هو سبب بعيد في القتل لكن لا يعرف له سبب غيره. مثلوا له بإيه؟ قالوا إنسان على بناء عالية جدا في برج ولا في قمة جبل، وآخر ناداه من أسفل وكان جهر الصوت، فمن شدة صوته يا فلان اهتز وقع مات. قالوا هو قاتله عليه ديته. مين قاتله؟ صاحب الصوت. وضحت؟ فنراعي شعور الناس وحياة الناس وأثار صوتنا على الناس، فكيف بسيد الناس؟ إذا قال لا ترفع صوتك فوق صوت النبي، رفع الصوت ممنوع، ولا تجهروا له بالقول، حتى الجهر في سوء أدب. عمر بعد ما نزلت الآية دي كان يحدث النبي السرار، يسر إسرار شديد لغايه ما الرسول يقول له أعد ما اسمعش صوت. بل أحد الصحابة، وده كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصلا طبيعته صوته عالي جدا، فلما نزلت الآية اعتكف في بيته، قال بس خلاص حبط عملي ورحت جهنم. فالنبي يسأل فين فلان؟ يعني رسول الله يقول حبط عملي وزادت النار، صوتي عالي على رسول الله باستمرار. قال اخبروه انه ليس منهم وبشروه بالجنه. فأذوا كان سبب البشاره لهم الجنه. سبب البشاره لهم الجنه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم البعض. لما تحدث عالم قله وتحدث عنه، لما تحدث أبيك غير لما تحدث أخيك ولا ابنك. في أدب الحديث يا إخواني لابد أن نراعيه، نراعي كبير السن، نراعي العالم، نراعي صاحب القدم والمكانة، نراعي حتى الحاكم اللي جاه سلطان ممكن ينتقم منك، لما تحدثش معاه بأدب ممكن يطير راسك. وصلت؟ فحتى هذه لها أدابها. ولذلك أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى أفرد باب كامل في كتاب الإحياء أدب الدخول على السلطان، فجمع فيه كل الأحاديث والبيات الخاصة بالدخول على السلطان، وبين قاعدة عجيبة جدا، قال اللي ما عندوش هذا الأدب يحرم عليه الدخول على السلطان. ليه؟ هتدخل على السلطان وأنت ليس عندك لا قواعد شرعية ولا قواعد فقهية. لو قال لك كلمة هتقول له أمين، حتى لو قال لك اكفر هتكفر. وصلت؟ لا، في أدب بالدخول على السلطان. اللي لا يحسن الأدب ينجو بنفسه. وكم من أناس كانوا فطاحل أول ما دخل على السلطان ضاع، فتن. فتنة السلطان فتنة، فتنة كبيرة جدا. ها؟ كان عندنا زمان في مصر وزير في الستينات، وكان عالم وفقيه، فأول ما مسك وزير الأوقاف اتفتن. فبيقول له عم الشيخ، قال لهم اعذروني أصل الكرسي ليه جاذبية. اللي بيقبل على الكرسي ما بيطلعش منه. الله يستر علينا عليكم. ها؟ فربنا يعافينا ويعافيكم. السلطان له جاذبية، والكرسي له جاذبية، واللي بيقترب من هذا الميدان هيفتنه هذا ما لم يكن صادقا. فلما واحد لا فتنة ينأى بنفسه عنها، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة الدجال في آخر الزمان، فقال يحل بينه وبين المدينة، لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، يجوب الأرض كلها إلا مكة المدينة، فيقف في أرض سبخ هذا المدينة. فيقول أحد المؤمنين أود أن أراه، فيستشرف بنظره وهو في المدينة وفي السلامة، فلما يراه يبهر به فيكفر. حتى رؤية الباطل قد تشرح صدرك للباطل. إذا لم يكن قلبك مفعم بالإيمان هتقع في الفخ، هتقع في الفخ. ولذلك نهينا أن نقترب من الفتن. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، رأيتهم مجرد رؤية فأعرض عنهم، اوعى تقترب منهم. اللي يخوضوا الأخبط دول اوعى تقترب منهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ما تبقاش عارف إن ده بتاع التك شو ده هيلخبط الدنيا وهيكفرك وهيعلمك الباطل، وتبقى قاعد قدامه مبلغ عايز تسمع، هتروح في داهية. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القنطرين. وصلت؟ ليه؟ إن جلست معاه حتى ولم تعتقد ما اعتقده، إقرارك بسكوتك على ما قال أصبحت شريك في المصيبة. ولذلك جاء في الآية الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم في الذنب والوزر، بل قدمكم في دخول النار عليه. قال إن الله جامع، مش الكافرين، قال المنافقين الأول، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فجعل المنافق اللي سكت على كفر الكافر دخولا الجنة قبل الكافر، النار قبل الكافر. واضح المعنى الخطير ده؟ إذا ندرك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. إذا كنا مطالبين بإجلال الكبير وإجلال العالم كما ثبت في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. ليس منا، ليس من محمد، وليس من سلك مسلك المسلمين. يبقى احترام الكبير وإجلال العالم دين، دين، والرحمة بالصغير دين، وعبادة وطاعة وأخلاق شرعها لنا رب العباد. فكيف إذا كان رسول الله ألا ترفعوا أصواتكم وسط النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأن تنفع لا شعور. الصحابة لما سمعوا الآية دي كان سلوكاتهم عجيب جدا. سيدنا بلال كان مؤذن رسول الله وفي أذان غرف الصوت، لكن كان يرفع الأذان لله، فإن نزل يكون قمة الأدب مع رسول الله. حتى وجد سلوة هذا الحب والعطاء وظهر عليه عندما مات رسول الله. لما مات رسول الله بلال عليه السلام رضي الله عنه أبى أن يبقى في مدينة لحظة لحظة، فخرج مهاجرا. قال أبو بكر يا بلال أنت مؤذن رسول الله، ولتستمر تؤذن كما كنت تؤذن، ولو خرجت هيطعن فيك أبو بكر لأنه طردتك. وأبو بكر سيده الذي اعتقه لما كان عبد، فطلب من هذا الطلب أبى بلال يا بلال أبى، فلما ألح عليه قال يا أبو بكر إن كنت قد أعتقت لنفسك لك مني ما أردت، وإن كنت أعتقت لله فدعني وشأن، فوالله لا أحتمل البقاء في المدينة لحظة وقد غاب عنها رسول الله. إيه دول؟ خرج هام على وجهه يجاهد في كل واد حتى بن الله عليه بحضور فتح بيت المقدس. وجاء عمر والصحابة ليستلموا فتح بيت المقدس، فسيدنا عمر احتلى عليه قال يا بلال أذنت في الحرمين الشريفين، حرم مكة حرم رسول الله، ألا تؤذن في أولى القبلتين ومسر رسول الله؟ فلما أغراه عمر وافق، لم يؤذن بعد رسول الله ولا أذان. أول مرة يؤذن يفتح المقدس، أول ما علم بيت المقدس وقال الله أكبر، يقول أبو عبيدة بن الجراح فلما علا بصوته فوق المسجد الأقصى تذكرنا جميعا موت رسول الله، فغط الصحابة جميعا وجوههم وأوغروا في البكاء، أغرق أنفسهم بالبكاء لمجرد ذكر بلال وآذان رسول الله وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب السلفي، لا تقدم بين الرسول ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم بعض. الإمام مالك كان إمام دار الهجرة، إمام مسجد النبوي، كان يستحيي في درسه أن يرفع صوته خشية أن يخبط عمله، ويقول أمرنا ألا نرفع الصوت على رسول الله فالأدب قائم حيا وميتا. ما بقاش راح يا رسول الله راح يخليك بنفسك، ده انت عند رسول الله، لا خلي عندك ده راح تقعر هناك. ها أدب. بل وصل الإمام مالك لمرحلة عاش عمره في المدينة بغير نعل، دي مش حافي، فسألوه قال استحييت أن أطأ بنعلي ترابا وطئته قدم رسول الله. الناس دول يخلوا دول عرف الأدب، عرفوا كيف لا يقدم بين يدي رسوله، عرفوا كيف يتعامل مع رسوله. ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم بين تعالى قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحنوا الله كل التقوى. فبعد أن حذر بحبط أعمال من رفع أصوات جاء بفضل من خفض الصوت. والمسلم الأصل فيه إن يتحكم في صوته، مش صوته يتحكم فيه، حتى لو جهر يملك نفسه، أما مش عمال رايح جاي جعجع وضحك ها ويبقى جعجع. في ناس بيسموها جعجع كده، الناس الله العفو والعافية فلان جعجع جعجع خلاص. لا، رب العباد يعلمنا هذا الأدب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طبعا هي الآية نزلت في موقع حصلت من سيدنا أبو بكر اختلفوا اثنين في الفصل، فنزلت هذه الآية لتربي أبا بكر عمر وتربي معهم الأمة إلى يوم الدين. وصلت؟ يبقى السبب خاص والحكم عام إلى قيام الساعة. ثم بين أدب آخر، إن في جماعة من البدو العرب كانوا بني تميم، البدو بني تميم، مش كل بني تميم قسمين، البدو والحضر. الحضر جاءت في أحاديث مدحه مدح شديد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس على الدجال بنو تميم، وكان يقول بنو تميم أوصيهم بأوصاف نفيرة، قال إنهم من بنو إسماعيل، دول أرسل إسماعيل. فبين فضلهم وبين أنهم أشد الناس على الدجال، وبين أنهم أكثر الناس في رباط بنو تميم. الباء البدو بتوعهم اللي راحوا بسم الله في هذا الموقف، ورايحين ينادوهم وهو في البيت نايم، يا محمد يا محمد، لسه بدو لسه حديث عهد الاسلام. فنهاهم رب العباد هذا فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يبقى رب العباد عفى عنهم وغفر ذمتهم وصاروا مؤمنين، ومدحوا بعد ذلك كما مدح سائر بني تميم. يعني حتى البدو بتوعهم هم من اشد الناس على الدجال. ليه؟ لان دول من صلب ومن ذريه سيدنا اسماعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم امر حتى باعتاق الاسرى الذين اسروا بني تميم اكراما لسيدنا اسماعيل ونسبه. اذا ندرك هذا المعنى. ها؟ لان بعض الناس خذ اللقطه دي بدا يقع في بني تميم، بينه وبينهم عداوه بقى يسبوا يلعن، نسال الله العفو والعافيه. لا، القران مدحهم ولم يذمهم، لكن اللي عايز يستخرج منها الذم هياخد ان الذين اكثرهم يعقلون، لك بس اكثرهم يعقلون. طب بس ربنا قال في الاخر ايه؟ والله غفور رحيم. اذا غفر الذله ولم يبقها عليه. ها؟ ثم علمنا ادب اخر، ادب نقل الاخبار وخاصه الى سادتنا وقبرائنا ومن باب اولى الى سيد الخلق ان كان بيننا. فقال تعالى يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبين، فسمى كل من ينقل خبر كاذب سمى فاسق. طيب اللي قاعدين ينقل الليل والنهار الاخبار في النت الكاذبه هيبقى حكمه ايه؟ وصلت؟ وصلت؟ انا بديكم تطبيق العمل بتاعهم. من حيث لا نشعر هندخل في عده فسق. اي مقطع لا تستوسخ منه ولا تعرف، لان دلوقتي ما شاء الله يعني بتوع الميديا محترفين، يركب لك حته على حته ويجيب لك حته على حته ويظبط لك الموضوع، ياه واقنعك بفيديو كامل على بعضه ان الكلام ده حصل وما حصل، يجعل الحي ميت والميت حي، شيء عجيب. ها؟ جايبين مقاطع مصدام لسه عايش، والقذاف لسه عايش، مش عارف مين، كل اللي مات طلعوا احياء تاني، مقاطع اخرى اماتوا الاحياء. وصلت؟ اللي ينقل هذه المقاطع ويفرح بها ويغلل بها وينشرها دخل في عدد الفسق وغيرها، المقاطع المكتوبه والاخبار المكذوبه على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى علماء المسلمين. الشيخ فلان افتى وما افتى، الشيخ فلان قال وما قال. نقل الكذب كذب، نقل الكذب من الكذب، وضحت؟ لذا حرم الكذب وحرم نقله، حرم نقله. وناقل الكذب كما جاء في الرواية أحد الكذابين، ناقل الكذب كذاب، لأنه نقل الكذب ونشر، لو سكت لعوفي الناس من كذبه، من كذب الكذاب اللي نقله هو كان سبب في نقله ونشر. فنشر المقاطع اللي ترى فيها كذب يحرم عليك، اصل عشان الناس تعرفها، اصل تعرف ايه؟ تعرف الكذب؟ وصل معنى؟ يا ايها الذين امنوا مره اخرى إن جاءكم فاسق بنبأ. خلي بالكم الكلمة دي جت في مين؟ في صحابي، وصحابي جليل، عتبة ابن عقبة بن أبعيد، أبوه كان من أكثر خلق الله، واحد قتل بدر من 70 قتل، وسر رسول قتل، وده كان من أعتى خلق الله على رسول الله في الجاهلية بداية البعثة. ده اللي ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلم جزور في مكة وهو ساجد عشان يقتله، وجاءت سيدة فاطمة الزهراء تصرخ وبكر يصرخ ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ضرب سيدنا بكر وأذى سيدة فاطمة بسبب عقبة بن أبي، ولذلك النبي استحل دمه يوم بدر، خلص عليه صعب قتله خلص. الشاهد ابن عتبة أسلم وحسن الإسلام، وسيبك من كفار مكة لأن أولاده أسلم، من أعتى كفار مكة أبو جهل، ابن عكرمة بن جهل أسلم، وأخوه أسلم، وابن أخته أسلم، معه ابن أخته وخاله شقيق، واضح؟ أبو لهب بنته أسلمت لدرجة يعني نساء نساء، واحدة من النساء عايزة تأذيها فتلت لها الآية، تبت يدا أبي لهب تب، فجاءت لم تشكو، قالت رسول الله أما مات أحد على الكفر غير أبي؟ بكلهم ماتوا كفار، تتكلم أما كلهم كانوا ستين غداك ماتوا كفار، ولا أبويا بس كفر عشان ربنا ذكر في القرآن، وكلهم كفر. إذا ندرك حتى النبي غضب وقال الله الله في أهل بيتي، أنا بنت عمه، بنت عمه ومسلمة وتؤذى عشان القرآن سب أبوها لكفره، فغضب غضب شديد وقال الله الله في أهل بيتي، فمن آذى أحبه فقد أحبني ومن فلحبي ومن آذاه فقد آذاني. فنهانا أن نؤذي أهل البيت إلى قيام الساعة، لهم نسب برسول الله ومنا بإكرامهم، لأن بعض الناس تطاول عليهم بشكل شديد جدا وآذاهم لوجود النسب الشريف عندهم مش لسبب ثاني، وكأنها جريمة في حقهم، بدل من أن يكرموا بها يعذبوا بها. وقع هذا مع بعض مع هذه الصحابية الجليلة بنت أبي لهب. إذا ندرك عتبة مسلم ومؤمن وخرج يقاتل، وكان هو قائد السرية والله كانت السرية رسول الله، لكن لما وصل كان بينه وبين القبيلة راح يفتحها دي شحناء في الجاهلية، فلما وصل عندهم هم عرفوا ان ده وفد رسول الله اللي جاي، ما عرفوش مين اللي ماسكه عتبة وغيره، فخرجوا لهم زكواتهم خرج البيوت، فظن انهم متجمعين يقاتلوا، فرجع للنبي غاضبا حانقا قال له تجمعوا لقتالهم، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن أداة شرط تفيد إيه؟ الندرة، ما قالش إذا، ليه؟ لو قال إذا يبقى هنسمع لكل الكذابين والفسق، لكن إن عايز يقول الكلام ده نادر عند المؤمن ولو ندر، ونقل المؤمن خبر كاذب فهو فاسق بهذا الخبر، مش فاسق على الدوام، فاسق في هذا الفعل، يبقى عتبة فسق في هذا الفعل لكن هو نفسه صحابه، لكن فعله أخرجه من دائرة الإيمان في هذا الفعل لدائرة الفسق، فسق الخروج عن الإيمان، يقال فسقت البيضة أو الكتوت في البيضة خرج من خشر، فسقت الرطبة خرج من خشرتها، فالفسوق الخروج، فسماه رب العباد فاسق رغم أنه أصحابه، فكيف بمن دونه ناقل الأخبار والمقاطع نسأل الله العافية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين لي، قال أن تصيبوا قوم جهالة، تخيل الرسول كان جهال الجيش ولا قتلهم وهم مؤمنين، كم ترتب عن خبر الكاذب؟ إبادة أمة،
لقد أن تصيبوا قوما مؤمنين بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بسبب إيه؟ خبر كاذب ممكن. فالخبر الكاذب ممكن يدمر أمة بأكملها. إذا جاء النهي الشديد يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوم جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم قال واعلموا أن فيكم رسول الله. خلي بالنا مش بنحصل حاجة. من أول السورة أول آية حدثتنا عن أدب التعامل مع الله والباقي كله عن أدب التعامل مع رسول الله حتى هذا الموضوع. إذا ختموا بقوله واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو سمع كلامكم لعن يعني عنتم إيه معنى عنتم؟ أنت بتخرج حجرات على طول إيه معنى عنتم يا أخوان؟ ها؟
ها؟ من العناد
من العناد لا من العنت العنتم والعنتم بالتاء غير الدال يا اخوان عند من العناد لكن عنت اصابه العنت يا الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا لكم خبلا ودوا ما عنتم يعني أصابكم العنف والشقاء والتعب والضرر وصلت ها؟ اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم لو أخذ كلامكم حيصيبكم العنف في كل ما خالف أمره أمر الله وحده يبقى فيه أمر نخالف به أمر الله حتى لو جاءنا من عند أسمى الناس ما لم خالف أمر الله يقينا العنف والمشقة فيه ودي قاعدة تحفظ قاعدة تحفظها ما في واحد يخالف أمر الله ولا يصيبه العنت بل القرآن صرح بهذا الموضوع قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في إيه قال في أمر مريج إيه الأمر المريج هو العنت الشقاء ليه أمر مريج طيب نربط بينه ما معنى الأمر المريج طبعا بعض المفسرين قال أمر طريق غير مستقر لا الحقيقة لما حس فيها وجدت لها معنى جديد الأمر المريج الأرض الطينية الوحلة شديدة الوحل تخيل الأرض الطينية عمق الوحل فيها 5-6 متر أي حال لك عليها يستقيم تعرف تنام عليها طب تجلس طب تمشي طب تقفز تجري تسرع تبطئ أي حال يريحك ولا حال وكأن كل من خالف أمر الله هذا حال في أمر مريض في عنت واضطراب وشقاء وعذاب يستحيل يستقيم له أمر يمشي يتعب ينام يتعب يجلس يتعب يجري يتعب ينط يتعب ما في حال يستقيم في أمر مريض هو ده العنت هو ده الضنك اللي في الأخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنك عشان ما بنطلقهم غير بعض يبقى هو الضنك هو العنت هو الأمر المريج وصلت؟ ها؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم ها؟ في كثير من الأمر لعنتم لأصابكم العنت في كل حياتكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بكتبه وأوامره والتشريعات وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ليه؟ لأن الكفر والفسوق والعصيان هو سبب العنت وسبب الأمر المريض وسبب الضنك الذي يعيش فيه العباد وصلت؟ ها؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك الذين اتبعوا الله رسوله هم الراشدون طب اللي خالف أمر راشد؟ اللي خالف أمر رسوله راشد؟ ولا البعيد شارد وضال يستوي الراشد بالشارد ها ما كلهم نفس الحروف بس ده اسمه راشد ده اسمه شارد يستوون لا يستوون على الأرض لا في الدنيا ولا في الآخرة فافتكروا كلمتين دول الراشد ويقابله ايه الشارد اللي مش عارف يوجه ولا سكرتاء المضطرب
في أمر المريض. وضحك. وكان الله ولكن الله حبب لكم منزل القلوب وكره لكم الكفر والعصيان أولئك هم الراشدون. قد فضل من الله ونعمه. ماشي. هذا الجزء جاء في حق رسول الله بعد ما الحق لفه والآية. ثم تنتقل الآيات لبيان حق الصحابة. ثم تنتقل بعد ذلك لبيان حق الناس. الوقت انتهى. كان نفسي أتكلم عن حق الصحابة وعن حق من بعض الصحابة من المؤمنين إلى الدين في قوله تعالى يا رجل نعم لا يسخر قوم قوم عسى يكون خير منهم ونساء النساء. دي جاءت في حق الناس المؤمنين إلى المؤمنين. لكن الآيات الأولى جاءت في حق الصحابة وإن طائفتان من بدر حتى نعلم أن الصحابي حتى وإن أخطأ صحابة وله حق الصحبة وله حق الإسلام. يبقى ينفع أخذ في حق صحابي أطعن في ديني أذمه أسبه؟ وصلت. من أكبر الجرائم خوض المجرمين في أعراض أصحاب السلف والسلف وناس كرمهم رب العالمين واختارهم لنبيه وحملوا أمانة الدين إلى العالمين ثم يأتي سفيه ليطعن فيهم فانبارك من يطعن في أئمتهم أبو بكر عمر فانبارك في من يلعنهم من يلعنهم يقينا ملعون ومن رحمة الله مطرود خلاص نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام
عليكم.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا 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 عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عن دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلى كربا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقا بعد معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بينا شقيا ولا محروما. اللهم بارك في أولادنا وشبابنا ونسائنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم احفظ أولاد المسلمين في هذه البلاد رب العالمين وفي سائر المسلمين. اللهم احفظهم بحفظك وإتلاهم بعنايتك وحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم اصرف عنهم سهام أعدائهم. اللهم اصرف عنهم شر أهل الشر. اللهم اصرف عنهم السوء وأهله. اللهم اصرفهم عن السوء وأهله. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظ عليهم أخلاقهم. اللهم اجعلهم من أهل القرآن لهم أهل خاصتك. ربنا تقبل منا أنك السميع العليم. صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. السلام عليكم.